إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين وفك أسرنا وأسر المأسورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وحقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الرابع بين يدي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. في اللقاءات التي مضت قدمنا لترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ثم قدمنا ترجمة مختصرة للشارح العلامة محمد خليل ابن هراس. وفي هذا اللقاء نبدأ سويا قراءة هذا الشرح الماتع للعقيدة الواسطية، وكما هو معلوم نبدأ دائما بقراءة المقدمة، فمن الأهمية بمكان لطالب العلم الشرعي أن يحرص على قراءة مقدمة أي كتاب يريد أن يطلع عليه، فالمقدمة هامة لطالب العلم. وهذه مقدمة مختصرة للشارح العلامة محمد خليل هراس بين يدي هذه العقيدة الواسطية. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، يبين الشارح رحمه الله منزلة هذه العقيدة وهذا المتن المبارك لشيخ الإسلام. يقول: فلما كانت العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظ ودقة في العبارة، وقلما أن يؤتى مؤلف أو أن يؤتى عالم من العلماء هذه الميزة العظيمة أن يكتب كلاما جامعا وفي نفس الوقت مختصرا مع دقة في اللفظ والعبارة. وهذه من الحكمة التي يؤتاها أو يؤتيها الله تعالى من يشاء من عباده. قال تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمتن العقيدة الوسطية من أجمع ما كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، مع اختصار في اللفظة ودقة في العبارة، وكانت تحتاج في كثير من مواضعها إلى شرح يجلي غوامضها، هذا كلام الشارح، ويزيح الستار عن مكنون جواهرها، ويكون مع ذلك شرحا بعيدا عن الإسهاب والتطويل والإملال بكثرة النقول حتى يلائم مدارك الناشئين ويعطيهم زبدة الموضوع في سهولة ويسر. إذن هدف الشارح رحمه الله من وراء هذا الشرح أن يقدم شرحا مختصرا يفيد الناشئين والمبتدئين، وخاصة في هذه العصور التي نعيشها. فكما تعلمون يقول لك احنا في عصر ايه؟ السرعة، وقلت همم الكثيرين من طلبة العلم عن القراءة في المطولات وفي أمهات الكتب. لذا هدف الشارح رحمه الله أن يقدم شرحا مختصرا ليس فيه تطويل يمله القارئ، وليس فيه أيضا تقصير عن المعنى المطلوب، فجاء الشرح مختصرا جامعا لأهم ما يحب الشارح أن يعلمه لطالب العلم. يقول رحمه الله: فقد استخرت الله تبارك وتعالى وأقدمت على هذا العمل رغم كثرة الشواغل وزحمة الصوارف، سائلا الله عز وجل أن ينفع به كل من قرأه وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه قريب مجيب. هذه مقدمة الشارح العلامة محمد خليل ابن هراس. ومن المناسب قبل أن نقرأ المتن ونقرأ الشرح أن ننبه على بعض الأمور الهامة التي ينبغي على طالب العلم الدارس لهذه العقيدة أن يتعرف عليه. أولا، عن سبب تسمية المتن بالعقيدة الواسطية، عن سبب تسمية المتن بالعقيدة الواسطية. سميت العقيدة بهذا الاسم لأن أحد قضاة مدينة واسط جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطلب منه أن يكتب له متنا في معتقد أهل السنة والجماعة، وخاصة بسبب انتشار العقائد الباطلة في هذا الزمن. فبدأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجيب هذا السائل ويكتب هذه العقيدة، والتي أسماها العقيدة الواسطية نسبة إلى سائلها الذي سألها وهو من مدينة واسط. من العجيب أيضا أن هذا المتن كتبه شيخ الإسلام رحمه الله من حفظ الصدر، فلم ينقل من كتاب أو يقرأ في صحيفة. ومن الأعجب أنه أملاها من بعد صلاة العصر وفرغ منها، جاءه السائل في المسجد بعد صلاة العصر وقدم المسألة فجلس يملي عليه من حفظ الصدر معتقد أهل السنة والجماعة كاملا، ونسخت من بعد صلاة العصر، وبعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من إملائها تم نسخها، وأخذ السائل معه نسخة إلى بلاده. تخيل هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، يمليه الشيخ رحمه الله من بعد صلاة العصر ثم يتم نسخه. انظر إلى سعة العلم، كذلك انظر إلى البركة في الوقت حتى لا تتعجب. سبحان الله، كان عندهم ساعة وغزارة في العلم، كان عندهم ساعة وغزارة في العلم إضافة للبركة في الوقت. نشوف المتن ده الذي أقبل عليه الشارحون في كل عصر ومصر، يوضحون غوامضة ويبينون جواهرة كتبه الشيخ رحمه الله أو أملاه الشيخ من على صدره، وهذا فيه رفع لهمم طلبة العلم. يعني انظر إلى سعة علم شيخ الإسلام رحمه الله أن يجلس من بعد صلاة العصر يملي معتقد أهل السنة والجماعة من حفظ الصدر، ما أمسك بكتاب وما اطلع على صحيفة، رحمه الله تعالى. وانظر أيضا إلى البركة في أوقاتهم، فالعبد كلما أطاع ربه عز وجل واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم ونظم وقته بارك الله له في الوقت، بارك الله له في الوقت. كثيرا ما أقول لبعض الشباب عندما يلتمسون لأنفسهم الأعذار فيقصرون في العبادة وفي طلب العلم الشرعي بحجة أن الوقت ضيق وما عندهم وقت للمذاكرة أو لتحصيل دراساتهم الدنيوية، فربما اجتهد عليهم الشيطان في هذا الباب فأبعدهم. نقول لهؤلاء إذا ما أطعت ربك وكانت لك همة عالية في تحصيل العلم الشرعي، خاصة علم العقيدة وعلم الفقه الذي به تصح عبادتك، اعلم أن الله تعالى يبارك لك في أوقاتك، وكلما قدمت عملا لخدمة الإسلام ولخدمة المسلمين اعلم يقينا أن الله تعالى يبارك لك في وقتك. فمثلا المسألة التي تحتاج منك في التحصيل إلى ساعات يبارك الله لك في وقتك فتحصلها في أقل من نصف ساعة. وجرب هذا الأمر، اجتهد في طاعة وأخلص النية لله عز وجل، عليك أن تكثر من أعمال الخير خدمة الإسلام والمسلمين، وشوف علمك الدنيا ويحصل معه إيه. هتجد نفسك سبحان الله في بركة في التحصيل، إضافة إلى ذلك بركة عند الامتحان، يوفقك الله تعالى ويفتح عليك عند الإجابات. فإياك أن يضع الشيطان أمامك العراقيل فيبعدك عن طاعة أو يجعلك تقصر في طلب العلم، خاصة في الأزمنة التي نعيشها. فهؤلاء رحمهم الله علماء السلف، انظر إلى البركة في أوقاته، إن الشيخ الإسلام يجلس من بعد صلاة العصر ويملي معتقد أهل السنة والجماعة هذا المتن المبارك المسمى بالعقيدة الوسطية. يمكن حضرتك لما تقرأ المقدمة فقط تجد صعوبة، يعني كل كلمة محتاجة الوقفات، وشوف الشراح وقفوا أمام هذا المتن طويلا، شوف أملاه من على صدره، شوف البركة في الوقت من بعد صلاة العصر. كذلك كان جل علماء السلف رحمهم الله، يعني مثلا تلميذه ابن القيم رحمه الله الكتاب المسمى بزاد المعاد، كتاب في سيرة النبي محمد، يتكون من 6 مجلدات وطبعا من 4 مجلدات، ألفه وهو في سفر على ظهر بعيره. تخيل بيألف وهو على ظهر البعير، انظر إلى الهمة. ولذلك أسماه زاد المعاد، زاد، فكان في سفر. تخيل بقى احنا في أسفرنا بنعمل ايه، شوف في سفر يؤلف كتابا من 6 مجلدات، ما كان عندهم وقت يضيعونه سبحان الله. لدرجة قيل أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام عفوا تلميذه ابن القيم كان إذا جاءه الضيف وهو لا يرغب في مجالسته يشغل نفسه أثناء الضيافة ببري أقلامه وإعداد دفاتره، يعني هو دائما مشغول بالتأليف والكتابة والتدوين وتحصيل العلم، واضح؟ فجاله ضيف هيعطله ساعة، فيعمل يستغل فترة الضيافة في إيه؟ في تجهيز الدفاتر وبري الأقلام، يعني يعد له ضيافته وأثناء الجلسة عمال يبري إيه؟ الأقلام عشان ما يضيعش الوقت، عشان ما يضيعش إيه؟ الوقت. فكان يدخر بري الأقلام في أوقات الضيافة حتى لا يضيع جزءا من وقت. أقول هذا لشبابنا حتى يعرفوا قيمة الوقت. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. أحيانا كثيرة شبابنا عمال يسوف يسوف، عنده أوقات نقول له يا فلان بالله عليك كم كتابا قرأت في العقيدة، يفتح لك بقه. طب كم رسالة، مش نقول كتاب، كم رسالة قرأتها في العقيدة؟ سبحان الله. وعندك كم سنة دلوقتي، إمتى هتقرأ وإمتى تتعرف على عقيدتك وإمتى تتعرف على هدي نبيك، مع إنك ما شاء الله في الدنيا ما شاء الله عليك يقول لك كده فهلاوي ويقعد ينطحنا ويجادلك ويعملك. طيب في الدين يا حبيبي أنت قرأت إيه؟ حصلت إيه؟ بتجيلك أحيانا بتسموها أنت أورلوب من الدراسة، السيمستر خلص بتاعك، الترم بتاع الدراسة خلص وعندك أسبوعين، عملت فيهم إيه؟ إيه اللي حصلته في الأسبوعين دول؟ طيب أين أنت من القرآن الكريم؟ كم تحفظ من كتاب ربك؟ طيب كم كتاب في التفسير قرأت حتى تعرف معاني الآيات؟ مهم جدا لطالب العلم يا جماعة الاهتمام بالقرآن، والاهتمام بالقرآن حفظا وتفسيرا. يعني يا حبذا أن يكون عندك كتاب في التفسير ولو كتاب مختصر، مثلا تفسير السعدي رحمه الله في التفسير، تحفظ 10 آيات ثم تقرأ تفسيرها، فإن فهمت معناها انتقل لما بعده. يبقى بتجمع بين الأمرين، الحفظ مع العلم والفهم، مش مجرد إيه حفظ الآيات فقط، لا عايزين نعرف معانيه. يبقى عندك كتاب تفسير السعدي، شوف أنت ماشي في الحفظ إزاي، وتحاول تحصل بهم عالية. في ناس بتتوقف وبتنام، وبعد ما كانت ما شاء الله مجتهدة بدأت تأثر، كانوا ماشيين كويس في الحفظ وبدأوا إيه يعملوا الخلف دور، إيه اللي جرى ما تعرف، راحوا فين ما أعرفش. أول لما جينا جداد ما شاء الله في مدينة زربروكن بألمانيا، ما شاء الله كان أصحاب اللحى، بقول لك أبو لحية، قاعدين بيحفظوا القرآن ما شاء الله وحلوين وشغالين، وفجأة إيه اللي حصل؟ ربنا يسلم. فعايزين يا جماعة الهمة تعلى تاني، نرجع تاني للقرآن، نحصل ونفهم، واضح؟ والشباب خاصة، الشباب خاصة، يعني الأطفال الحمد لله ربنا من علينا وأعدنا من يقوم بهم. فضيلة الشيخ سامي حفظه الله، يعني الرجل هذا لا يقصر، ربنا بارك فيه، فشغال مع الأطفال. احنا عايزين نشتغل بقى مع الشباب، عايزين نشتغل مع مين؟ مع الشباب، يحاولوا يواظبوا بقى كده عشان نبدأ نراجع تاني ونبدأ نتقدم. فشوف يا جماعة سلف الأمة كيف كانوا في تحصيل العلم، شوف البركة في أوقاتهم. فأنت كلما أصلحت ما بينك وبين ربك أصلح الله ما بينك وبين خلقه، وبارك لك في وقتك وفي مذاكرتك وفي دراستك وفي بيتك وفي أهل بيتك وفي أولادك، سبحان الله. فإحنا عايزين يا جماعة نقرأ ما بين السطور. أنت لما تقرأ كده، شوف شيخ الإسلام يجي له سؤال من بعد صلاة العصر حول معتقد أهل السنة والجماعة، بدأ يملي من يسأل، اكتب اكتب معتقد أهل السنة والجماعة من حفظ الصدر المسمى بالعقيدة الوسطية، وفرغ منها من بعد صلاة العصر، وبعد أن فرغ منها بدأ الكاتب ينسخ منها نسخة ويعود بها إلى بلاده، في بركة في الوقت. أنا عايز أقول للشباب اهتموا، ولازم الهمم ترفع شوية، ويا حبذا أن تقرأوا كتاب علو الهمة للشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم رحمه الله، مجلد واحد كده اسمه علو الهمة، لأن الأمة الآن في حاجة ماسة إلى علو الهمم. واعلم أن وقتك الذي تقضيه في خدمة دينك الله عز وجل يكتبه لك في ميزانك ويبارك لك به في أوقاتك الأخرى وفي جميع شؤونك. رحم الله علماءنا الذين علموننا كيف تكون الهمة عالية. أنا أذكر هذه المقولة الطيبة لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، يبين لنا صفة نفس المؤمن وكيف يتعلق دائما بمعالي الأمور وكيف تكون همته عالية. فكان يقول رحمه الله: كانت لي نفس تواقة. ومعنى تواقة أي تتطلع إلى الأفضل، تتطلع إلى الكمال، ما طاقت إلى أمر إلا وصلت إليه. كل ما تتمنى شيء توصل له طبعا بأسبابه. وانت دلوقتي عايز تتعلم العلم الشرعي، هل بالتمني؟ أحيانا البعض مننا يبقى قاعد كده عايز يخلص العلم كله في جلسة، يقول لك أنا إن شاء الله هقرأ كذا وكذا وكذا. طب اقرأ، مش بالتمني، ابدأ وحصل واسأل. واضح؟ وزاحم طلبة العلم عشان تحصل، لازم لكل شيء سبب يا جماعة. أنا عايز أقرأ مثلا في السيرة، هقرأ إن شاء الله كتاب الرحيق المختوم. ماشي، قرأته وانت قاعد بالكلام، ورحت جبت الكتاب وحطيته في البيت على الرف أو في المكتبة، وتلم عليه التراب وما تفتحش ولا تقرأ، ويمكن قاعد عندك سنين، صح؟ طيب ليه ما قرأتهوش؟ الحمد لله عاملين مكتبة في المسجد أو الاطلاع، عندك وقت كده فارغ، تعال اقعد في المكتبة وحصل واقرأ، استعير واقرأ. ما شاء الله أمهات الكتب موجودة في المكتبة، ما شاء الله في إخوة قائمين على المكتبة، بس شكلهم اللي منهم ما بيفتحوش ولا إيه. احنا بنلتمس لهم الأعذار عشان بينتقلوا لسكن جديد، فمش عارف هيخلصوا من السكن إمتى، ربنا يعينهم ويخلصوا نقل الأواعي. سموها الأواعي أمين يا حسام، بتنقلوا الأواعي بتاعتكم؟ الحمد لله نقلتم؟ مازال. طيب هانت إن شاء الله، ندعو لكم إن شاء الله بالتيسير. فالمهم يا جماعة عايزين يكون عندنا همة عالية. شوف عمر يقول: كانت لي نفس طواقة، ما طاقت إلى أمر إلا وصلت إليه. طبعا بالأسباب، بعلو الهمة، بالاجتهاد. يقول: وأرى نفسي الآن وصلت إلى المنزلة التي ليست بعدها منزلة، أي في أمور الدنيا، أصبحت أميرا للمؤمنين. تخيل بقى، أمير للأمة، شوف الكمال، شوف الترقي يا جماعة. أمير للأمة ليه؟ عشان يخدم المسلمين، عشان يحقق العدل في أرض الله تعالى، وصل للمنزلة دي. طب يا عمر اكتفيت هنا؟ قال: فأجد نفسي الآن قد طاقت إلى جنة الله. خلاص بقى أنا عايز أوصل للجنة. شوف النفس يا جماعة، نفس المؤمن، شوف نفس المؤمن. المهم يا جماعة عايزين علو همم، نجتهد شوية. أنا عايز هي حاج شريف، نجتهد في طلب العلم ونواظب على دروس العلم، لأن التحصيل مهم جدا مع الجلوس على أيدي المشايخ عشان نفهم غوامض الأمور، نفهم إيه غوامض الأمور. إذن أملاها شيخ الإسلام رحمه الله من بعد صلاة العصر، وتم نسخها وسميت بالعقيدة الواسطية نسبة إلى من طلبها، الذي جاءه من بلدة واسط وكان أحد القضاة الذي طلب معتقد أهل السنة والجماعة، خاصة وقد انتشرت في بلاده العقائد الفاسدة والباطلة، فأملاها عليه الشيخ رحمه الله. هذا عن سبب التسمية. نشرع الآن في قراءة المتن والتعليق عليه مع العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. دي المقدمة، مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله، نقرأها مرة ثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. بدأ الشيخ رحمه الله بالبسملة كعادة علماء السلف، البداء دائما بالبسملة على سبيل التبرك واقتداء بالقرآن الكريم وبهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن كانت بدأته ببسم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان إذا أرسل بالكتب إلى الأمراء والملوك يدعوهم للإسلام يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا استهلال طيب يوضح لنا هدي علماء السلف أنهم دائما وأبدا يبدأون بسم الله عز وجل. وقد جاءت أولى الآيات في كتاب ربنا عز وجل تحث على هذا، قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فبدأت أولى آيات نزولا على قلب النبي عليه الصلاة والسلام التسليم بهذا الأمر والحث على البداء دائما وأبدا في كل شأن من شؤونك باسم ربك عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق الآيات. فبدأ المؤلف رحمه الله بالبسملة من باب الاقتداء بالقرآن الكريم والاستنان بسنة النبي الأمين ومسايرة لهدي علماء السلف من باب التبرك بالبسملة. يقول الشارح رحمه الله: اختلف العلماء في البسملة، هل هي آية من كل سورة افتتحت بها، أو هي آية مستقلة أنزلت للفصل بين الصور وللتبرك بالابتداء بها. والمختار القول الثاني، أي أن البسملة أنزلت للفصل بين الصور وللتبرك بالبداءة بها، وللتبرك بالبداءة بها. واتفقوا أنها جزء آية من سورة النمل، أنها جزء آية من سورة النمل في قول الله تعالى على لسان نبي الله سليمان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وهي متعلقة واتفقوا على أنها جزء آية من سورة النمل وعلى تركها في أول سورة براءة لأنها جعلت هي والأنفال كسورة واحدة، ولذلك قال عثمان رضي الله عنه وارضاه فيما يتعلق بترك كتابة البسملة في أول سورة التوبة، قال رحمه الله: كنا نكتب البسملة إذا قرأها النبي، في سورة براءة لم يقرأها النبي فلم نكتبها، أو كما قال رضي الله عنه وارضاه، وعدوها أو عدوها تكملة لسورة الأنفال، فالأنفال والتوبة سورة واحدة كما قال كثير من أهل العلم، وبذلك تدخل ضمن السبع الطوال، ولذا جاء ترتيبها في مصحف عثمان المصحف العثماني على هذا النحو، جاءت عقب سورة الأنفال، على أنهما سورة واحدة، لذا لم يكتب في أولها البسملة. والله أعلى وأعلم. والباء في بسم للاستعانة، أي باسمك الله أستعين، استعين باسم الله عز وجل، فالباء هنا للاستعانة. وهي متعلقة بمحذوف قدره بعضهم فعلا وقدره بعضهم اسما، وقدروا بعضهم اسما، والراجح من أقوالهم أن المحذوف مقدر بفعل، مقدر بفعل، فعل يتناسب مع المقام والحال. مثلا فإذا كنت تشرب فتقول بسم الله، فالتقدير أشرب بسم الله أو بسم الله أشرب، يبقى قدر فعل عن الشرب. إذا كنت تأكل التقدير آكل بسم الله، إذا كنت تكتب التقدير أكتب بسم الله، وهكذا على حسب حالك. فالمقدر المحذوف فعل يتناسب مع الحال والمقام. شوف أنت بتبسمل على إيه؟ ها؟ على حضور مجلس علم مثلا، فبتقول بسم الله أي أجلس بسم الله، أتعلم بسم الله، تقدير فعل. تأكل يبقى آكل، تشرب يبقى أشرب، يبقى المقدر المحذوف إيه؟ فعل يتناسب مع الحال والمقام. واختلف في أصل اشتقاقه، فقيل إنه من السماء بمعنى العلامة، السماء بمعنى إيه؟ العلامة أو السمة. وقيل من السمو، والسمو بمعنى الارتفاع، ولذلك تسمى السماء سماء، لأن السماء اسم لكل ما علاك من السمو والارتفاع، وهو المختار أي أنه من السمو، وهو المختار وهمزته همزة وصل، وليس الاسم نفس المسمى كما زعم بعضهم، فإن الاسم هو اللفظ الدال، والمسمى هو المعنى المدلول عليه بذلك الاسم، وليس هو كذلك نفس التسمية، فإنها فعل المسمى، يقال سميت ولدي محمدا مثلا. وقول بعضهم إن لفظ الاسم هنا مقحم، لأن الاستعانة إنما تكون بالله عز وجل لا باسمه، ليس بشيء، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى. يعني بعضهم قال إن لفظ الاسم هنا مقحم، يعني الأصل في الاستعانة بالله مش باسم الله عز وجل. فيرد الشيخ على قول من قال بهذا أن هذا الكلام ليس بصحيح، لأن الذي يسمي الله عز وجل إنما يقصد الاستعانة بمن؟ بالله، وليس باسمه جل وعلا، إنما يتعلق بربه عز وجل، لأن المراد ذكر الاسم الكريم باللسان، إنما القلب يتعلق بمن؟ بالله عز وجل، كما في قوله سبح اسم ربك الأعلى، أي سبحه ناطقا باسم ربك متكلما به. فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى. يبقى لما نقول بدأ الشيخ رحمه الله بالبسملة من باب التبرك بالبداء باسم الله عز وجل، وهذه مهمة دائما في كل أعمالنا في أقوالنا، نبدأ باسم ربنا عز وجل. إن أحيانا كثير من الإخوة للأسف حتى عند طعامهم لا يسمون ربهم عز وجل، تلاقي كده الشهوة أحيانا تغلب، الأكل ساخن كده حق شريف ويمد إيديه من غير بسملة، نقول له سمي الله. لماذا؟ لأنك إذا أكلت ولم تسمي ربك أكل الشيطان معك، أكل الشيطان معك، وفقدت بركة الطعام. كل أمر ذي بال لا يبدأ باسم الله فهو أبطر، وإن كان في الحديث مقال، حديث ضعيف، يعني مقطوع البركة. أبطر يعني إيه؟ مقطوع البركة. فعليك في كل أمر أن تسمي ربك عز وجل. إذن فالمراد التبرك بالابتداء بذكر اسمه تعالى واسم الجلالة. قيل إنه اسم جامد، أي باسم الله لفظ الجلالة، قيل إنه اسم جامد غير مشتق، لأن الاشتقاق يستلزم مادة يشتق منها، واسمه تعالى قديم والقدم، والقديم لا مادة له، فهو كسائر الأعلام المحضة التي لا تتضمن صفات تكون بمسمياتها. يعني بعضهم قال أن اسم الله تعالى ليس بمشتق، وهنا الشارح قدم بلفظة قيل، وأنا قلت لكم أن قيل من ألفاظ التمريض. من ألفاظ إيه؟ التمريض. يعني التمريض أي أن أي أنك عندما تقرأ في كتب أهل العلم في مسألة من المسائل قيل كذا، اعلم أن هذا القول ليس بصحيح، بل هو مرجوح وضعيف. واضح؟ فعندما تقرأ قيل أو رويا فاعلم أن هذه من لفظات التمريض، فلتنتبه لذلك. ولذلك قال بعدها الشارح: والصحيح أنه مشتق. والصحيح أنه مشتق. واختلف في مبدأ اشتقاقه، فقيل من أله يأله ألوها وإلها وألوهي، بمعنى عبد عبادة. يبقى مشتق من أله أو أله بمعنى عبدا، فمعنى إله أي معبود، معنى إله أي معبود. فالمعبود بحق هو من؟ الله عز وجل. أله بمعنى عبد عبادة. وقيل من آلي ها بكسر اللام، يأله بفتحها ألها إذا تحير. والصحيح الأول أنه من أله بمعنى عبد، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. أي إيه؟ معبود. فالمعبود بحق هو الله عز وجل. ولهذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. ولذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، والذي قال فيه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لم يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أحدث بها الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. وما حدث بها معاذ إلا بعد وفاة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، تأثما، أي تأثما من كتمان العلم رضي الله عن معاذ. فبين أن حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، لأنه إله مألوه أي معبود بحق جل وعلا، فحقه على عباده العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن مشتق من أله ألوها أي عبد عبادة، فهو المعبود بحق جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن عباس، ونكرر: الله ذو الإلهية والعبودية على خلقه أجمعين. وعلى القول بالاشتقاق يكون وصفا في الأصل، ولكن غلبت عليه العالمية فتجري عليه بقية الأسماء إخبارا وأوصافا. لذا لفظ الجلالة الله قال أهل العلم: عالم على الذات، وهو أصل الأسماء والصفات. واضح؟ جميع الأسماء والصفات تعد أخبارا وأوصافا لاسم الجلال الله، لاسم الجلال الله. يقال: الله رحمن، رحيم، سميع، عليم. كما يقال: الله الرحمن، الرحيم، إلى آخره. بسم الله هذا عن لفظة بسم الله. عرفنا الباء الاستعانة وعرفنا اسم ايه معناها، جاءت من السمو بمعنى العلو، وعرفنا لفظ الجلالة الله عالم على الذات مشتق من آلهة بمعنى عبد عبادة، فالمألوه هو المعبود بحق هو الله عز وجل. طيب الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، دالان على اتصافه تعالى بصفة الرحمة، وهي صفة حقيقية له سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، ولا يجوز القول بأن المراد بها لازمها كإرادة الإحسان ونحوه كما يزعم المعطلة، وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله تعالى، وهذا كلام الشارح رحمه الله. واختلف في الجمع بينهما، فقيل المراد بالرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا، لأن صيغة فعلان تدل على الامتلاء والكثرة، الرحمن على صيغة فعلان ويتدل على المبالغة والكثرة. والرحيم الذي يختص برحمته المؤمنين في الآخرة، وقيل العكس، وقيل العكس. وقد ذهب العلامة ابن القيم رحمه الله إلى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، ولهذا لم يجيء الاسم الرحمن متعديا في القرآن. قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال وكان بالمؤمنين رحمانا، قال رحيما. إذن كلام ابن القيم كلام طيب، قال الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، ذات الله تعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، أي من وصلت رحمته إلى من يرحم، وصول الرحمة بقى. ولهذا لم يجيء الاسم الرحمن متعديا في القرآن، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، وهذا أحسن ما قيل في الفرق بينهما. بل ما تجي تفرق بين الرحمن والرحيم أفضل ما قيل في التفرقة قول ابن القيم رحمه الله، قال فالرحمن دال على الصفة القائمة بالذات، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم أن تصل لمن يريد الله أن يرحمه. وروي عن ابن عباس أنه قال هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، أحدهما أرق من الآخر. ومنع بعضهم كون الرحمن في البسملة نعتا لاسم الجلالة، لأنه عالم آخر لله لا يطلق على غيره، والأعلام لا ينعت بها، والصحيح أنه نعت له باعتبار ما فيه من معنى الوصفية، فالرحمن اسمه تعالى ووصفه، ولا تنافي اسميته ووصفيته، فمن حيث هو صفة جرى تابعا على اسم الله تعالى، ومن حيث هو اسم ورد في القرآن غير تابع، بل ورد الاسم العلم كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ومن المناسب أيضا أن يعلم أن اسم الرحمن لا ينبغي لأحد أن يتسمى به، فهذا الاسم خاص بالله عز وجل، ولذلك ما تجرأ على هذا الاسم أحد من الخلق إلا رجل واحد هو مسيلمة، كان يسمي نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمامة، فأهانه الله عز وجل وأصبح يطلق عليه مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب لتجرؤه عليه لعائن الله تعالى. هذا عن البسملة. الحمد لله، بعد أن بدأ المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بالبسملة بدأ بالحمد، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال الحمد لله. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي فهو أقطع أبطر ممحوق البركة. كما قلت لك روي، يبقى الحديث إيه؟ عايز أسمع. ضعيف. روي يبقى الحديث ده إيه؟ ضعيف. وورد مثل ذلك في البسملة، ولهذا جمع المؤلف رحمه الله بينهما عملا بالروايتين، حتى وإن كان الحديث ضعيفا ولكنه في فضائل الأعمال، في فضائل إيه؟ الأعمال، على من قال بجواز العمل بالضعيف في فضائل العمل. فورد عندنا حديثان، حديث في البسملة وحديث في الحمد والصلاة على النبي. فجمع الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بين الروايتين وبدأ متنه بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. فجمع بين الروايتين. ولهذا جمع المؤلف بينهما عملا بالروايتين ولا تعارض بينهما، فإن الابتداء قسمان. يبدأ الشرح يفصل، هتقول طيب حديث ورد في البسملة وحديث ورد في الحمد، طيب ما الشيخ بدأ بالبسملة، طيب ليه ما بدأش بالحمد؟ واضح كده؟ فبيبدأ الشرح يفصل لك هذه النقطة الغامضة أو ربما تستشكل على البعض. فقال لك رحمه الله: فإن الابتداء قسمان، حقيقي وإضافي. الابتداء قسمين، حقيقي والتاني إيه؟ إضافي. والحمد ضد الذم، الحمد عكس الذم. يعني إيه؟ ما أنا عندي الحمد ثناء والذم يعتبر إيه؟ انتقاص، إما أن تمدح وإما أن تذم، فالحمد نقيض إيه؟ الذم. الكلام ده واضح يا جماعة؟ واضح؟
نعم.
يعني أمدحك عكسه أذمك، لما أمدحك أقول عنك كلام طيب، طب لما أذمك أقول عنك كلام إيه؟ غير طيب. غير طيب. فهناك الحمد بمعنى الثناء والمدح، وهناك الذم عكسه. ماشي كده؟ فاحنا عايزين دائما يا جماعه نكثر من الحمد. بارك الله فيكم. يقول: والحمد ضد الذم. يقال: حمدت الرجل احمده حمدا ومحمدا ومحمده، فهو محمود وحميد. ويقال: حمد الله بالتشديد اثنى عليه المره بعد الاخرى وقال الحمد لله. والحمد، يعني عايز أقول لك هنا البدأ بدأ بسم الله، والبسملة فيها إيه؟ ثناء. وكذلك الحمد إيه؟ ثناء. فهذه بداءة حقية مع بداءة إضافية، فلذا جمع الشيخ رحمه الله بين البسملة والحمد في مقدمة متنه رحمه الله. ويبدأ يبين معنى الحمد. والحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري، نعمة كان أو غيرها. الجميل الاختياري قد يكون نعمة أو غير نعمة، قد يكون نعمة أو غير إيه؟ نعمة. يقال: حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. واصل المعنيين كده؟ يعني أنا بحمد، هنقول أخويا وائل اللي قاعد جنبي ده، هو قاعد جنبي يتحمل، بأثني عليه لخير يصلني منه. ماشي كده؟ يعني إيه؟ الشيخ وائل قاعد جنبي وأنا محتاج القلم اللي في إيديه، فراح أقدمه لي هدية. هات يا وائل ودولك تاني. فراح أعطاني القلم، فأنا أثني عليه لخير وصلني منه. أدي واحد، دي بقى دي نعمة، صح كده؟ يبقى الحمد على نعمة. خد يا وائل قلمك تاني. وائل ما شاء الله راجل علامة زي ده، بيطلع المنابر وشيخنا وقاعد كده في مجلس الشيخ العمال يكتب العلم ما شاء الله. شوف التواضع، فأنا بحمده على تواضعه، ما فيش نعمة وصلت منه ولكن أحمده على إيه؟ التواضع بتاعه ما شاء الله عليه، بارك الله فيه. فشوف إما يكون لي نعمة أو غير نعمة، يعني هو لما أعطاني خير فأنا حمدته على النعمة اللي وصلتني منه، إنما الآن هو بيكتب ما وصلتنيش منه نعم، هو بيعمل حاجة لنفسه صح، فأنا بحمده على تواضع أنه هو الرجل ما شاء الله جالس جنب الشيخ كده متواضع ما شاء الله عليه، وما نشوفوش على المنبر ولابس كده الشاشية والقميص، مش عالم ما شاء الله، ودلوقتي قاعد طالب علم. وصلت يا ابني؟ طيب تشرب شاي؟ جاي دورك يا أمين. فالثناء إما أن يكون على نعمة أو على غيره، أو على إيه؟ غيره. خلي بالك من كلام العلماء يا جماعة، يقال حمدت الرجل على إنعامه وحمدته على شجاعته. يبقى الحمد ثناء باللسان، خلي بالك أهو، قد يكون على نعمة أو غير نعمة، ووضحنا بالمثال عشان نعرف بس إيه معنى الحمد. وأما الشكر فعلى النعمة خاصة، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. الله أكبر، شوف خلي بالك بقى من، يبقى الشكر ما يكونش إلا على نعمة. هو أنا هشكرك على تواضعك؟ لا، أحمدك على تواضعك، إنما أشكرك على الخير اللي يجيني منك، ماشي كده؟ وبيكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. ولذلك قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. فالشكر هنا لابد يكون في عمل، بعد لسان وقلب يكون في عمل، يعني ربنا من عليك وأعطاك المال، هل تقول يا رب لك الشكر يا رب أنا بشكرك على المال؟ هل ده يسمى شكرا؟ لا. أنت يسمى شكرا لما تخرج زكاة مالك، لما تتصدق، لما يصل الخير إلى الخلق، يبقى ده الشكر، أدي شكر النعمة دي، لأن دي نعمة. شكرها يكون بإيه؟ باللسان والقلب والعمل، جوارح بقى تطلع منه، ماشي يا جلول؟ لازم تطلع، ده الشكر. إنما نقعد ما شاء الله وص ده ربنا اداني كتير ما شاء الله الحمد لله يا رب أشكرك. طيب المسجد محتاج صدقة ولكنه هنا، يبقى أنت ما شكرتش. وأنت شكرت ربنا من عليك وما شاء الله الخزنة عندك مليانة أكل وشرب، معايا حج؟ وطلبة الشاب ما شاء الله طلبة الجامعة دول، الواد من دول مش لاقي حتى لقمة يأكلها في البيت، وانت ما شاء الله عمال تقول ده أنا عندي وعندي وعندي. طب هات دجاجة من اللي عندك وطيبها للشباب وأكلهم عشان تشكر النعم، ماشي يا حاج؟ وجيب لهم المقلوع يا حاج. فين المقلوع يا حاج عمار؟ يعني موجود الحمد لله. فيبقى الشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، العمل لازم تقدم. لأن شكرتم، لا، عشان تعمل فرق بين الحمد وبين ايه؟ الشكر. يبقى الحمد قد يكون على نعمة أو غير نعمة، ويكون باللسان. أما الشكر يكون على إيه؟ النعمة، يكون على إيه؟ النعمة. والشكر يكون باللسان، أن تثني على ربك أن أعطاك، وبقلبك تحمده جل وعلا، وبعدين بالعمل بقى إنك تخرج وتستخدم النعمة في طاعة، تستخدم النعمة في إيه؟ في طاعة. يعني إدك سيارة نعمة، صح كده؟ صح يا جلول؟ والشيخ عنده محاضرة رايح ومبرش، يوم شوف ما شاء الله على جلول، يروح يعطي مفتاح سيارته لأخ يوصل الشيخ بالسيارة، يبقى دي اسمه شكر ولا حمد؟ ده شكر، صح يا رامي؟ فالسيارة نعم، فأنت بتبدأ تستخدمها في طاعة مش بالكلام. يقول لك عم الشيخ لما بس أي رايح مشوار السيارة موجودة، نيجي رايحين مشوار يا فلان، أصل إيه يا فلان في إيه؟ طب تعالى معايا اشكر النعمه دي، يلا خد خد اجر درس العلم وتحرك. يبقى فهمت الفرق بين الحمد والنعم والشكر؟ فهمت ولا لا؟ انا عارف ان انت بتخزن، انا عارفك حاج شريف العلم في الراس، وانا شايفك النهارده ناشط كده ما شاء الله، فانا عايزك تخزن عشان ايه؟ بنحتاج للعلم ده بعدين، خلي بالك. ها اه جماعه ابو لحيه دول خلي بالك. هو جلول يقول لك ما شاء الله الشريف ما شاء الله يحكم يحكم المسائل. فالحمد يكون الثناء باللسان، أما الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. والحمد يكون على نعمة أو غير نعمة، أما الشكر يكون على النعمة. ولذلك يقول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. يبقى في الشكر ثلاث حاجاتهم: اليد إنك تخرج، اللسان إنك تذكر الطيب، والقلب إيه؟ يقر بالنعمة. وعلى هذا فبين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه، يجتمعان في الثناء باللسان. الشكر والحمد بيجتمع في إيه؟ في الثناء باللسان. وأنت عندك في الحديث يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، حمدني عبدي. إيه معنى الحمد؟ خلي بالك كده، ذكر المحمود بكمال وجمال الصفات، ذكر المحمود بكمال وجمال الصفات. فأنت تثني على ربك لكماله وجلاله، فهو المتصف بكل كمال وجلال، وتثني على ربك لإنعامه. فالحمد يكون على نعمة أو غير نعمة، فهو الذي يحمد على كماله وصفاته وقيوميته جل وعلا. واضح؟ يحمد على النعم أو غير النعم. واضح؟ فالحمد هنا ذكر المحمود بكمال وجمال الصفات. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. يبقى تكرار الحمد يعد ثناء. تكرار الحمد إيه؟ ثناء. وإن عندي الحمد، احفظ معايا كده التدرج، هذا التدرج. الحمد ذكر المحمود بكمال وجمال الصفات، فإن كررت الحمد يسمى إيه؟ ثناء. يبقى الثناء معنى إيه؟ تكرار الحمد، تكرار الحمد، تكرار الحمد. طيب، فإذا قال العبد مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عابدي. يبقى التمجيد معنى إيه؟ تكرار الثناء، تكرار الثناء. يبقى احنا نبدأ الأول، أول مرحلة الحمد ذكر المحمود بكمال وجمال الصفات، فإن كررت هذا الحمد يسمى ثناء، فإن كررت الثناء يسمى إيه؟ تمجيدا. تمجيد، إن انت كررت الثناء. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، ولعبدي ما سأل. الحديث. إذن يجتمع الحمد مع الشكر في الثناء باللسان، أدي واحد، الثناء بإيه؟ باللسان على النعمة. يبقى إن اجتماعه، يبقى الشكر مع الحمد يجتمعان في الثناء باللسان على إيه؟ النعمة، على النعم. طيب، وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، من الجميل الاختياري، كما ذكرت المثل: حمدت فلانا على نعمة وصلتني منه، كما حمدته على صفة طيبة تحلى به، فمش شرط يكون على نعمة، قد يكون على نعمة أو على غير نعمة، بخلاف الشكر يكون على النعمة فقط. وينفرد الحمد في الثناء باللسان على ما ليس بنعمة من الجميل الاختياري، وينفرد الشكر بالثناء بالقلب والجوارح على خصوص النعمة. يجي بقى الشكر كمان يختص عن الحمد بإيه؟ إنك تبذل وتقدم مقابل النعمة شكر النعمة. فالحمد أعم متعلقا وأخص آلة، والشكر بالعكس. وأما الفرق بين الحمد والمدح فقد قال ابن القيم رحمه الله: إن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فلا بد فيه من اقتران الإرادة بالخير بخلاف المدح، فإنه إخبار مجرد. ولذلك كان المدح أوسع تناولا، لأنه يكون للحي والميت وللجماد أيضا. شو الفرق الجميل ده يا جماعة؟ الحمد قلنا ذكر محاسن المحمود مع كمال الحب، مع كمال إيه؟ فالذي يحمد الله يذكر محاسنه جل وعلا وأسماء وصفاته وصفاته الحسنى، وهو يحب الله حبا عظيما، ده الحامد. طيب المدح بقى، ممكن يكون المدح لمن تبغضه ولا إيه؟ أحيانا كده بعض الحكام الظالمين ومن شابههم، ودخل لهم واحد شاعر وعارف إنه ظالم، ويقول لك في قصيدة يطلعه لك خليفة راشد، صح؟ ما أحدهم قال لأحدهم أيضا: ما شاء الله وما شئت يا فلان، يعني كده فاحكم فأنت مش عارف إيه، خلف مرتبة الإله، من حكام الغابرين يعني. فمصيبة كبيرة يا جماعة، أحيانا المدح قد يكون إيه؟ للظالمين، وقد يكون لأعداء الدين نتيجة للإكراه أو الخوف أو ما شابه ذلك. إنما الحمد لا يكون إلا مع كمال الحب، لا يكون إلا مع كمال إيه؟ الحب. وهذا الفرق بين الحمد والمدح. ثم إن المدح قد يكون لجماد، واحد ما شاء الله شاف كده صورة حلوة عجبته بيمدحها، بيوصف صورة بيمدحها، أو حيوان زي مسيلمة الكذاب ما كان بينزل القرآن على نفسه كده على الحيوانات. والله حيوانات وشغلانة كبيرة، مش بس كده، ده كان شغال فاتح فرن حضرته، يعني لما نزلت صورة والنازعات غرقة إلى آخره، فمسيلمة قاعد بقى مجتمع مع الرعية بتاعته، فبيسألهم يعني عن القرآن اللي نزل على محمد، فقالوا سورة النازعات وقرأوها يعني، فقال لهم انتظروا، فراح دخل الغرفة بتاعته عشان ينزلوا الوحي يعني، وأنا بقول ينزلوا الوحل، فدخل الغرفة منتظرين، وبرا الغرفة طبعا منتظرين بقى القرآن اللي ينزل على مسيلمة، فخرج لهم قال لهم إيه بقى؟ قال لهم: والطاحنات طحنة. والله بالنص كده، فالخابزات خبزة، نسي يقول لهم فالآكلات أكلة، شغال فران حضرته. فطبعا الناس ضحكوا، ووصف ابن مسيلمة الكذاب في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. مسيلمة برضه: أنا عندي قرآن زي، قول يا سيدي: إنا أعطيناك الوحواح فصلي لربك وارتاح إن شانئك خروف نطاح. عمال يقول القرآن ده فيه، سبحان الله. يعني لسه كنا قاعدين مع إخوة بخصوص بقى فصلي لربك وارتاح، كان أخي كده ربنا يبارك فيه من بعض البلاد الإسلامية، فبيحكي عن عادات قومه، مش هنذكر اسم البلد طبعا، فبيحكي عن عادات قومه إنهم بيتصفوا بالكسل يعني، فبيقول له: والله يا عم الشيخ نزلت البلد، فكان في برنامج في التلفزيون بتاعهم الوطني، المذيعة بتسأل الناس في الطرقات يعني كده أسئلة عابرة، فبيقول لك التقت مع راجل كبير في السن، فبتقول له: يا الحاج لما بتصحى من النوم بتعمل ايه؟ سؤال عادي جدا، فبقول لك السؤال كان مفاجئ، فالحاج راح قاعد يهرش في العمامة بتاعته كده بايديه، وقال لها: في الحقيقة انا بصحى من النوم برتاح شوية. اي تعبان من النوم عايز يريح. فمسيلمة راخر فصلي لربك وارتاح ان شانئك خروف نطاح. المهم، وبعدين في بعض الكتاب من جمعوا هذا الهراء لمسيلمة وجمعوه في رسائل وكتبوا قرآن مسيلم، هذه القرآن الهراء، ولذا وصف بالكذاب عليه لعنة الله تعالى. إذن في الحمد برضو قلنا قد يكون المدح الحيوانات، مسيلمة برضو كده كان بيمدح الحيوانات يعني على إنه قرآن، يعني في سورة العصر لما عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه لما أقبل على بني حنيفة فمر على مسيلمة الكذاب. وعمر في هذه الفترة لم يدخل الإسلام بعد، كان لسه على الشرك، ولكن شوف عقول العرب يا جماعة. فكانت نزلت سورة العصر، فالتقى طبعا عمرو بن العاص بمسيلمة الكذاب، فمسيلمة عايز يعرف بقى أخبار محمد وإيه الجديد يعني، هو دايما أعداء الإسلام يبدأوا يدرسوا أحوال المسلمين، يبدأوا يخططوا، يبدأوا إيه يخططوا. فبيسأل عمرو بيقول له يعني ماذا أنزل على محمد، يعني إيه الجديد اللي نزل يعني. فقال يا مسيلمة نزلت على محمد صورة ما أعجبها. قال أخبرني به. قال يقول رب محمد لمحمد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمسيلمة سمع كده الكلام وقال يا عمرو أنا أنزلت علي صورة مثلها كمان، يعني هو اللي بينزل عليك أنت على طول، يعني ينزل على محمد صورة يجي لك أنت الوحي يجيب لك صورة أنت راغب. طب سمعني، ده عمرو بقى سمعني. قال مسيلمة طبعا أنا ذكرت لكم هذا من قبل، في حيوان في شبه جزيرة العرب اسمه وبر، اسمه ايه وبر، حيوان اسمه ايه وبر، الحيوان ده شكله وحش قوي سبحان الله، دميم، احلى حاجه فيه اذنه وصدره، تجد الاذن بتاعته شكلها حلو والصدر كده من الامام شكله حلو، انما جسمه كله كئيب ذميم. فمسيلمة بيقول ايه بقى عشان تفهم كلامه، يعني يقول بدا يقول لعمرو بن العاص بقى يا وبر يا وبر، عايز يعمل صورة زي صورة العصر، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر والباقي حفر نقر. شوف القرآن الجميل ده بتاع مسيلمة، نقول كمان يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر، أما اللي يمدح في الحيوان، والباقي حفر نقر، يعني الباقي وحش قوي رحمك الله. فعمرو بن العاص يقول له ايه رغم انه كان على الشرك، قال يا مسيلمة واللات والعزة اني اعلم انك كاذب، فهل تريد ان تقارن بين هذا الهراء وما انزل على محمد بن عبد الله؟ يا الله انت عايز تقارن بين ده وبين ده سبحان الله. المهم المدح قد يكون لنبات لحيوان لجماد، وقد يكون لمن لا تحب اتقاء لشره، هذا ورد في السنة يعني في الحديث، مر رجل فقال النبي عليه الصلاة والتسليم بئس أخ العشيرة هو، بئس أخ العشيرة هو، رجل قبيح. فلما أقبل على النبي عائشة بتسمع الكلام ده فبش له النبي يعني قبله كويس، فلما انصرف الرجل قالت عائشة يا رسول الله قلت بئس أخ العشيرة هو ثم استقبلته؟ قال يا عائشة إن من أشر الناس من يتقى من شره، إن من أشر الناس من يتقى من شره، يعني الرجل ده كله شر. وهنا استنبط أهل العلم جواز هتك الفاسق حتى يحضره إيه الناس، هتك الفاسق حتى يحضره الناس، خاصة من يدعو للبدع ويصر عليها ولم ينتصح ولم إيه ينتصح. فأحيانا قد يضطر الإنسان لمدح من لا يستحق المدح فرارا من شره أو عقوبته وما شابه ذلك، خاصة إن كان مسلطا على الناس، فنسأل الله تعالى السلامة. إذن هذا هو الفرق بين الحمد والمدح. وقال في الحمد للاستغراق، الحمد الألف واللام هنا للاستغراق، ليتناول كل أفراد الحمد المحققة والمقدرة، وقيل للجنس. وقيل، خلي بالك، يبقى الصواب إيه؟ أنها للاستغراق، أي تستغرق جميع أنواع المحامد، فجميع أنواع المحامد لله الواحد جل وعلا. وقيل للجنس، ومعناه أن الحمد الكامل ثابت لله، وهذا يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعود جماله، إذ من عدم صفات الكمال فليس بمحمود على الإطلاق، ولكن غايته أن يكون محمودا من كل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد، إلا من حاز صفات الكمال جميعها. فالله جل وعلا له الحمد المطلق، محمود من كل الجهات، لأنه له الأسماء الحسنى والصفاته العلى، ولأنه رب خلقه بالنعم جل وعلا، فيحمد على نعمته ويحمد على كماله جل وعلا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى. الرسول في اللغة هو من بعث برسالة. الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين، رسل، جمع رسول رسل، ورسل بضمها أي بالسكون وبالضم، إما أن تقول رسل أو تقول رسل، جمع كلمة رسول. وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. تعريف الرسول شرعا، إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي ولا عكس، يعني ليس كل نبي رسولا، فقد يكون نبيا غير رسول، قد يكون نبيا غير رسول. نبينا صلى الله عليه وسلم نبي رسول. النبوة في قول الله تعالى، النبوة في قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنزول الوحي معناه النبوة. الرسالة في قول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر، أمر بالتبليغ، إذن هو رسول. فمحمد رسول النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب جل وعلا هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل رسوله. الضمير يعود إلى الله عز وجل، أي رسول الله. من رسول الله المقصود في هذه العبارة؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. والهدى في اللغة البيان والدلالة. أرسل رسوله بالهدى. الهدى معناه إيه في اللغة؟ البيان والدلالة. ولذلك يطلق على الدليل في الطرقات الهادي. عندما سئل الصديق رضي الله عنه وأرضاه في رحلة الهجرة وسألوه من هذا الذي معك، طبعا ما يستطيع أن يخبر أنه رسول الله لأن كل يطلبه، فقال إنه هاد يهديني الطريق، إنه هاد يهديني الطريق. ففي اللغة معروف أن الهادي من يبين الطريق، ورسولنا هاد إلى الحق صلى الله عليه وسلم. فالهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، عام لجميع الناس، أي بيان الطريق والدلالة. ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيبين لجميع البشرية الطريق ويوضحه. ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لهداية البيان والدلالة والإرشاد. كما ذكرنا من قبل إن الهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد أي توضيح الطريق، وهي ثابتة للقرآن، ثابتة للنبي العدنان، كما أنها تثبت لآيات الله في كونه. وهناك هداية العون والتوفيق، ولا تكون إلا لمن؟ لله عز وجل. عشان لما تيجي تقرأ القرآن وتجد بعض الآيات اللي في ظاهرها يظن البعض التناقض أو التعارض، يبقى أنت فاهم القضية. في هذه الآية يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يثبت له الهداية. في آيات أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال أيضا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تقول لي الله استنى، إيه الحكاية؟ الآية بتقول إن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والآيات الأخرى ليس عليك هداهم. نعم نعم، صدق الله. فالهداية هدايتان، هداية بيان وإرشاد، ودي ثابتة للنبي، وقال فيها تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني توضح السبيل للناس. أما هداية العون والتوفيق فلا يملكها إلا من؟ الله عز وجل. وفيها قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت، وقال تعالى ليس عليك هداهم، يعني وظيفتك يا محمد تبين الطريق، إنما ما أنتش مسؤول عن إجبار الناس على السير فيه أو على هداية الناس للسير فيه، أنت تبين لهم الطريق بس، ما عليك إلا البلاغ. واضح يا جماعة؟ عشان كده بنقول للشباب دايما ما علينا إلا أن نبذل أسباب الهداية للناس ونجتهد في ذلك ونوضح السبل، ولكن ليس علينا حمل الناس على السير في الطريق. واضح؟ إن الهداية بيد من؟ بيد الله. من يريد الله به خيرا يشرح صدره للإسلام. قال من يريد الله به خير، يبقى ما عليك إلا أن تبذل أسباب الهداية وتجتهد وتأخذ بالأسباب وتوضح الطريق. إنما الهادي هو من؟ الله عز وجل. واصل الدين يا جماعة؟ افصل عشان تقرأ القرآن كده فاهم، مش حد يسألك وانت مسلم تقول له أصح ما عرفش إيه ده، مرة يقول له تهدي مرة يقول له لا، ازاي الكلام ده؟ نقول لك لا افهم بقى كده. فايدة العلم الشرعي بقى طلب العلم وطلب إيه؟ فهمت يا أسامة؟ بارك عشان انت بترجم يا أسامة، خلي بالك لما تيجي تترجم للألمانية دويتش تبقى تخلي بالك من المفاهيم دي. بارك الله فيك. وقد يأتي الهدى بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ولهذا نفاه الله عن رسوله، قال تعالى إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح، أرسل رسوله بالهدى أي بالتوحيد الخالص، العقيدة الصحيحة، إيه كمان؟ بالعلم الراشد، إيه كمان؟ بتوضيح السبيل، وهديناه النجدين. المراد هنا بالهدى والعمل الصالح، الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والدين يأتي لعدة معان، منها الجزاء كما في قوله تعالى مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان أي كما تفعل تجازى بفعلك، ومنها الخضوع والانقياد، من معاني الدين أيضا الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، دان له أي خضع له، ويقال دان الله بكذا أو على كذا بمعنى اتخذه دينا يعبده به. والمراد بالدين هنا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع اعتقادية كانت أم قولية أم فعلية، وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، دين الحق. أي الدين الحق، والحق مصدر حق يحق إذا ثبت وواجب، فالمراد به الثابت الواقع، ويقال ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له، ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله. خمس دقائق فقط نكمل بس الفقرة هذه ثم نختم إن شاء الله تعالى. اللام في قوله ليظهره لام التعليل، أي أرسل الله تعالى رسوله محمدا بالهدى ودين الحق لماذا؟ ليبلغه للناس، ليوضحه للناس، ودي مهمة الأنبياء والرسل، توضيح الحق وبذل أسباب الهداية، وكذلك مهمة أهل العلم في كل عصر ومصر تبليغ الحق وتوصيله للناس وتحمل ما يلقونه في سبيل ذلك، لا بد من صبر جميل. فاللام هنا للتعليل، وهي متعلقة بأرسل، أرسل رسوله، لماذا أرسله؟ ليظهر الدين، ليظهر الدين، ليبلغه للناس، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلب، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان، بالحجة والدليل. وقال في الدين للجنس، قال في الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل ليظهره على الدين كله. فقال هنا للجنس يعني جميع الأديان الباطلة، واضح؟ وهو ما عدا الإسلام. يبقى الدين الحق فين؟ ها؟ ما تعلوا الصوت يا جماعة شوية. الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي آية أخرى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طب أي دين ارتضاه الله لنا ورضيت لكم الإسلام دينا؟ يبقى عايز يمكن لدينك، أيوه، آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعمل صالح حتى تمكن، يمكن لك ويمكن لدينك في أرض الله تعالى. يبقى القضية محتاجة منك جهد، إيمان صادق بفهم صحيح بعمل سديد، إيمان وعمل، وما ذكر الإيمان في القرآن إلا وتبعه العمل. آمنوا وعملوا، دائما آمنوا وعملوا، فإيماننا تصديق جازم لا ريب فيه، يتبع هذا التصديق التزام بالمنهج وعمل بالجوارح، فهو تصديق بالقلب، تصديق جازم لا ريب فيه، تلفظ باللسان، تنطق بكلمة التوحيد، تعمل بجوارحك. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. فألف الدين للجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام، ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الشهيد فعيل ومبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور والمعنى. وكفى بالله شهيدا، مخبرا بصدق رسوله، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء جل وعلا. والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصي أحد من الخلق عدها، وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر البقاء وكان اللقاء الواصل مع شرح العقيدة الوسطية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.